الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس 36 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو جامع تفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. سورة المجادلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة المجادلة. قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. روي عن سعيد قال: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة.
قال:
روي عن سعيد قال: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة.
إيه نعم، يعني كان الرجل إذا آلى من امرأته كان ذلك طلاقا في الجاهلية. ومعنى آلى أنه يحلف ألا يقربها، يحلف ألا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر، فحينئذ هذا يكون طلاق. والظهار إذا قال لها: أنت عليك ظهري أمي. طيب، الإسلام غير هذا، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر، أي أن الرجل لو حلف ألا يقرب امرأته شهرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آل من أزواجه شهر، فهذا جائز. النبي آل من نسائه شهرا فهذا جائز، لكن إذا وصل الأمر إلى 4 أشهر ثم رفعت المرأة أمرها إلى القاضي فإنه يأمره بالفيء بالرجوع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فلذا إما أن يرجع وإما أن يطلق، إن أبى طلق عليه القاضي. هذه إلى مدة كم؟ 4 أشهر. أما قبل ذلك آل من امرأتي شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم آل من امرأتي. أما الظهار فإن الرجل إذا قال امرأتي أنت عليك ظهر أمي كان فيه الكفارة المغلظة، لكن ليس فرقة. ولهذا هو من هذه الجهة، من هذه الجهة أشد من الطلاق لأن فيه كفارة مغلظة، لكن من جهة أخرى هو أخف من الطلاق، حيث أنه لا يعد فرقة، بينما الطلاق يعد فرقة. إذا طلق امرأته حسبت عليه طلقة لكن لا كفارة فيها. فالإسلام جعل في الظهار كفارة مع التنبيه على أنه منكر من القول وزور. والإيلاء جعل إلى 4 أشهر، بعد 4 أشهر إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي فإنه يفعل ما ذكرنا. نعم نعم. لا، لو قال أنت عليك ظهر أمي فهو ظهار وليس بطلاق. نعم.
روى في السنة دي عن عطاء عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم.
نعم، ولهذا فإن كفارة الظهار إنما تلزم من أراد العود، فمن أراد أن يجامع ومن أراد أن يعود فإنه تلزم الكفارة. لكن لو افترضنا أنه ظاهر امرأته وبعد أن ظاهر امرأته طلقها وتركها، هل يلزم بالكفارة؟ الجواب لا، لا يلزم بالكفارة، إنما الكفارة يلزم بها إذا أراد العود، إذا أراد الجماع أو كذا فإنه وأن يعود إليها فإنه يلزم بالكفارة. أما إذا ظاهر وطلق وتركها فإنه لا يلزم بهذا. نعم نعم. إذا قال أنت علي حرام اختلفوا فيها، هل هذا من صريح الظهار أو من كنايته على حسب النية؟ والراجح أنه من كنايته. أنت علي حرام فقط، إما أن تكون يمينا مكبرة وإما أن تكون يمينا مصغرة. تكون يمينا مكبرة إذا قصد الظهار، وتكون يمينا مصغرة إذا لم يقصد الظهار. بل قالوا لو قصد الطلاق وقع بها الطلاق، إذن أنت علي حرام قد تكون كفارة يمين وقد تكون طلاقا وقد تكون ظهارا على حسب. لكن بعض العلم يعتبر ذلك صريحا في الظهار بل وأظن أن هذا ما مال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن يرجع في ذلك إلى النية. صحيح نرجع في ذلك النية. ليه؟ لأن هذا من جملة المباحات التي حرمها الإنسان على نفسه، فتأخذ حكم اليمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فإذا حرم على نفسه ما أباح الله سبحانه وتعالى ففيه كفارة يمين. نعم. أيها أستاذ إبراهيم. في العدة، في في العدة. طبعا طبعا، لأنه عاده وهي زوجة له. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: لو ظاهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فهل هذا صحيح؟ أجاب الشيخ: الله جعل الظهار ظهارا لأن الجاهلية تجعله طلاقا، فالله حكم بأن الظهار ظهار تحريم وبين فيه الكفارة في كتابه الكريم، فلا يجعل طلاقا. فإذا قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو بنتي فإنه ظهارا ولو نواه طلاقا، بل هو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، قد أبطل الله أعمال الجاهلية، فيكون له حكم الظهار وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين، فإن عجز.
إذن الظهار لا تحول إلى طلاق حتى ولو نواه. وهنا انتبهوا لقاعدة: عندنا في الطلاق له ألفاظ صريحة وكنايات، وعندنا في الظهار له ألفاظ صريحة وكنايات. الصريحة معروفة سواء في الظهار أو في الطلاق. نأتي للكنايات. انتبهوا، الكناية ما احتمل الظهار أو غيره. طب والكناية في الطلاق ما احتمل الطلاق أو غيره؟ أما ما لا يحتمل قط وقصد به الظهار أو الطلاق فلا يعد ظهار أو طلاق. يعني مثلا واحد قال لزوجته أنت ثلاجة أنت سيارة، ولك أنا أقصد الطلاق. انتبهوا، لأن البعض قد يظن أنه أي لفظة يقصد بها الطلاق يقع. لا، كنايات الطلاق ما احتمل. الحق بأهلك، لا تسمين لي مرأة بعد اليوم، محتمل ومحتمل. أنت حرام علي، محتمل الظهار وغيره. لكن أنت سيارة، أنت تفاحة، أنت كذا، هذا لا يقال من كنايات الطلاق أو من كنايات الظهار. إذا ليس كل كلمة يقصد بها الإنسان طلاقا أو ظهارا يقع بها طلاق أو ظهار، إنما ما احتمل. فالطلاق له ألفاظ صريحة وكنايات، والظهار له ألفاظ صريحة وكنايات. الصريح صريح. طب والكنايات؟ ما احتمل الطلاق وغيره، ما احتمل الظهار وغيره. أما مطلق الألفاظ لا، لا يكون هذا. اللهم إلا في عرف بقى اعتبر، لو قال الواحد زوجته أنت ثلاجة يبقى كده إيه؟ طلق. لو افترضنا أن في عرف مستقر في عندي ناس أن من قال لزوجته أنت ثلاجة يعني أنت طالق، خلاص هذا مسألة أخرى فيعتد به. نعم نعم. كيف يعني ظهر وطلت منذ الظهر؟ أيوة طلت منذ الظهر. يعني إيه؟ آلة تقصد؟ آلة ولا ظاهر؟ ها؟ ها؟ يعني تقصد أنه لم يجمع وهي ما زالت زوجة له. القاعدة أيضا أنه حيثما تضررت المرأة من غياب زوجها عليها فإنها وتضررت وتخشى على نفسها الفتنة فإنها تأمره بأن يعود. إذا لم يعد ترفع أمرها إلى القاضي، ترفع أمرها إلى القاضي. لكن فيما يباح له، لو رفعت أمرها إلى القاضي والقاضي مثلا أمران يطلق الإضرار، فإنه حينئذ لا يكون لها حق، وإنما تنازل عن حقه. بخلاف ما لو كان هو الأمر أنه هو المقصر في ذلك. نعم.
وروى بسند عن سعيد: في من ظاهر ثم غشيها قبل أن يكفر قال عليه كفارتان.
نعم، يقول في من ظاهر ثم غشيها قبل أن يكفر يقول عليه كفارتان. طيب كفارة الظهار نعم لا إشكال. طيب الكفارة الثانية؟ الكفارة الثانية
تحريم، يعني لا يقصد تحريم،
لكن هو واحد، لأنه إظهار تحريم في كفارة مغلظة، ولا تتجزأ إلى كفارتين مكبرة ومصغرة. وعليه نقول يأثم، وعليه الاستغفار والتوبة، يأثم وعليه الاستغفار والتوبة، ثم يعود للحكم الأصلي، يعود للحكم الأصلي. فلو جامع قبل ذلك، قبل أن يكفر، فإن كان من عتق رقبة أو كان من صيام شهرين متتابعين، لأن هذا الذي نص الله عز وجل من قبل أن يتماس، يبقى عليه الاستغفار والتوبة، ثم الكفارة ما زالت معلقة. نعم. أما الإطعام فلو كفر، لو جامع قبل التكفير، فالراجح أنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل لم يذكر في الإطعام من قبل أن يتماس. نعم.
الشيخنا ممكن يكون يعني عليه كفارة الظهار وعليه كفارة ترك يعني التحريم الذي حرم على نفسه، يبقى كفارة يمين وكفارة الظهار.
من أقول هو ما هو لم يحلف يمينا، اليمين الكلمة التي أطلقها ظهار، طب ما كفارتها كذا ومن قبل أن يتماس؟ إذن هو خالف فين دلوقتي؟ الكفارة ما زالت تلزم، وكفارة الظهار خالف فين؟ خالف هنا في أنه أتاها قبل أن يتماس، فحينئذ ماذا عليه؟ الذي عليه الاستغفار والتوبة، لأنه فعل محرم، فعل محرما، يبقى عليه الاستغفار والتوبة. نعم. شوفوا كلام المقدمة.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: في الظهار من الإماء هن من النساء.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال متتابعين كما قال الله يقول: فإن أفطر بينهما استأنف.
نعم، إذا أفطر بينهما استأنف، يعني بدأ من جديد، يعني صام شهرين متتابعين، وعند وفي منتصف الشهر، وفي منتصف الشهر أفطر، هل غدا يتم؟ يعني يبدأ اليوم السادس عشر؟ الجواب لا، يبدأ من أوله، حتى ولو قبل أن ينتهي، لو صام 58 يوم أو صام 57 يوم أو 56 يوم وأفطر في اليوم 57، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد، إلا إذا كان بعذر، سافر، مريض، كان بعذر، إذا كان عنده عذر فلا إشكال. نعم.
وساق بسنده.
طيب، هل هناك ظهار على المرأة؟ المرأة لو قالت: أنت علي كأبي، أو أنت مثل أبي، هل على المرأة ظهار؟ الجواب لا، إنما ظهار على الزوج، ليس على الزوج. طيب، ولكن ما الحكم لو حرمت الرجل على نفسها؟ يبقى كفرت يمين، لأنها حرمت ما أباح الله، ما أحل الله، يبقى عليها كفارة يمين، لكن ليس عليها كفارة ظهار. فلو المرأة قالت للزوج، قالت للزوج: أنت زي أبويا، أنت زي أخويا، تحرم علي، فعليها كفارة يمين. إنما الرجل إذا قال امرأته: أنت عليك ظهر أمي، ففي كفارة ظهار، فالظهار إنما يكون على الرجل، أما المرأة ليس عليها ظهار. نعم.
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وقد اختلف السلف في من وطئ بعد الظهار وقبل الكفارة، ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده؟ فقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وابن المسيب: ليس عليه إلا كفارة واحدة. نعم. وكذلك قول مجاهد وطاووس وابن سيرين في آخرين. وقد روي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة: عليه كفارتان. قال: وروي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، ظهرت من امرأتي فجامعتها قبل أن أكفر، فقال: استغفر الله ولا تعود حتى تكفر، فلم يوجب عليه كفارتين بعد الوط.
نعم، ولأن الله ذكر كفارة واحدة ولم يذكر غيره. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في الآية: الظاهر أنه إن وجد الرقبة بعد أن شرع في الصوم أنه يصوم ويجزئه.
يعني هذه مسألة، وهي أنه كفارة الظهار على الترتيب، فيلزمه الأول عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. طيب، ما وجد الرقبة اليوم وشرع في صيام، وبعد شهر وجد الرقبة، هل يعود إلى الرقبة وتلزمه أو يكمل الصيام؟ الجواب: لما شرع في الصيام، شرع على وجه مشروع مطلوب شرعا، الجواب نعم، إذن يتم ولا شيء عليه. نعم.
قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة قد كان يقلس عند الظل فقال إنه سيأتيكم رجل أو يطلع عليكم رجل بعين شيطان فلا تكلموه. فلم يلبث أن جاء فاطلع فإذا رجل أزرق فقال له علام تشتمني وأنت فلان وأنت وفلان وفلان. قال فذهب ودعا أصحابه فحلفوا ما فعلوا. فنزلت يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
نعم والصحة أنها عامة وأن ذلك ظاهر في يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. البعث هذا إنما يكون من يوم القيامة يكون من القبور فيحلفون له يوم القيامة ويحسبون أنهم على شيء. قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا أي من قبورهم فينبئهم بما عملوا من معاصيه وتضيع فرائضه أحصاه الله أي حفظه الله ونسوه. طيب وفي آخرها قال فيحلفون له قال قتادة ومقاتل يحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين كما حلفوا لأوليائه في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء من أيمانهم الكاذبة ألا إنهم هم الكاذبون من قوله وإيمانه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر.
قال سورة الحشر ما قطعتم من لينة وساق بسنده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى ما قطعتم من لينة قال هي النخلة.
نعم لما حرق الصحابة نخلة بني النضير وقيل لهم كيف تحرقون وكذا وكذا فرفع الله عز وجل المؤاخذة عن ذلك وذلك لأن ذلك في الحرب. فإذا كان الإمام يرى حرق النخل لإحداث نكاية في العدو أو لحاجة فلا بأس، أما الحرق المجرد بدون فائدة فإنه لا ينبغي. لكن لو كان لإحداث نكاية في العدو أو كان لأن ذلك لا يحصل فتح إلا به فلا بأس. يقول ابن الجوزي في قول بقطة من لينا سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع فنزلت هذه الآية، خرجه البخاري ومسلم حديث ابن عمر. وذكر المفسرون أنه لما نزلت ببني النضير تحصنوا في حصونهم بأمر فأمر بقطع نخلهم، لما تحصنوا بهذا أمر بقطع النخل وإحراقها فجزعوا وقال يا محمد زعمت أنك تريد الإصلاح، أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض؟ يعني أنتم تعرفينه أنت شيخ، هو الشيخ بيعمل كده، هو القرآن فيه كده. فإذا أراد أن يحكمك إلى القرآن، إذا أراد أن يحكمك إلى كذا، ألست أنت الذي تقول ففين بقى بر الوالدين؟ طب فين صلة الأرحام؟ طب فين كذا فين كذا فين كذا؟ لما يريد أن مثل ما ترى الحزبين أو التكفيرين ألا مش طاعة السلطان، مش ده السلطان بقى هو مش السلطان قال اعملوا مظاهرات بس سلمية، مش انتوا بتوع السلطان وبتقولوا دايما طاعة السلطان طاعة السلطان طاعة السلطان؟ طب السلطان بيقول اعملوا مظاهرات سلمية، لماذا تخالفون أنتم؟ طب السلطان عند كذا وكذا وكذا، طب لماذا تخالفون؟ نقول لأن قاعدتنا في السلطان أن الطاعة في المعروف وليست الطاعة المطلقة، كما يكذبون على أهل السنة قلنا أنتم عندكم طاعة مطلقة، لا ليست الطاعة مطلقة إنما الطاعة في المعروف وليس هذا من المعروف، وليس هذا من المعروف أننا نتظاهر ولو كانت مظاهرات سلمية لكن نتناصح لا نتظاهر نتناصح. فالدين النصيحة كما في حديث تيمية أوس عند مسلم قد لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإذا وجد التظاهر فإننا نقول لا نفعله لأنه خلاف السن خلاف الشرع، فهم يعلمون دعوتك لكنهم يحاكمونك إلى ماذا؟ إليها متى ما أراد، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نعم
ساق بسنده إلى سعيد بن جبير
قال فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم، واختلف المسلمون فقال بعضهم لا تقطعوا فإذا ما أفاء الله علينا، وقال بعضهم بل نغيظ بقطعها، فنزلت هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وأخبر أن قطعه تركه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. فعلى كل حال مثل هذه الأشياء لو كان الإمام يرى المصلحة في فعلها، يرى المصلحة في فعلها لأنها تحدث نكاية في العدو أو تكون حائلا بين المسلمين وبين الفتح، فإنه يفعلها. نعم.
قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير قال: كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحج عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهما في الزكاة.
يعني أن الإنسان لو كان عنده دابة أو كان عنده دار يسكنها، لكن مع ذلك ليس عنده مال يكفي نفقته، فهل نخرجه من الزكاة؟ الجواب: نخرجه من الزكاة. فليس باللازم أن في إخراج الزكاة ألا يكون عنده شيء، بل نخرج له الزكاة ولو كان عنده دار يسكنها ودابة يركب عليه. أليس الله عز وجل قد أطلق على أصحاب السفينة مساكين؟ قال: وأما السفينة فكانت مساكين عملوا في البحر. إذن عندهم سفينة لكنه مساكين، فمن لم يجد كفايته فهو مسكين يستحق الزكاة، ولو كان عنده سيارة يركبها ويقضي مصالحه بها، ولو كان عنده دار يسكنها. نعم. هل نقول له: بيع دارك واسكن في الإيجار وأنفق على نفسك؟ لا نلزم ببيع الدار. ورث من أبيه دار أو كان غنيا بنى دارا ثم أصيب بالفقر الآن، هل نلزم ببيع داره؟ لا. ببيع دابته؟ لا. ببيع أثاث بيته؟ لا، إنما نعطيه طالما لم يجد الكفاية. ولهذا الموظف نخرج له الزكاة. قد يكون الرجل عندنا رجل موظف ويتقاضى 10,000 جنيه ونخرج له الزكاة. لماذا؟ لأن 10,000 جنيه لا تكفيه، عنده 10 من الأولاد وعنده إيجار سكن وعنده كذا ما يستطيع، فنعطيه من الزكاة ما تحصل به كفايته. نعم.
قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه، قال: إدخال الحرام ومنع الزكاة.
نعم.
وساق بسنده إلى وقوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون، روي عن سعيد في قوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون، أي بما يكون منكم والله أعلم.
نعم.
قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: أولئك هم الفاسقون، قال: العاصون.
نعم. والخارجون عن طاعة الله، إما بكفر وإما ببدعة وإما بمعصية. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا العمل بشرعه فأنساهم أنفسهم. يقول ابن الجوزي: أنساهم أنفسهم، أي أنساهم حظوظ أنفسهم، فلم يعملوا بالطاعة ولم يقدموا خيرا. قال ابن عباس: يريد قريضة ونضير وبني قينقاع. نعم. قينقاع. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الممتحن.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير قال: اسم الذي أنزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه.
وقصته معروفة، رضي الله عنه لما اجتهد وراسل قريشا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فراسل قريشا يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون له يد عندهم، وهذا خطأ منه رضي الله عنه، قد استغفر وتاب وندم على ذلك، وكان هذا من الموالاة، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ومع ذلك لم يكفر بها، مع أنه دل على عورة النبي صلى الله عليه وسلم وتجسس، فراسلهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكفر حاطب، بل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه: ما حملك على هذا حاطب؟ ما حملك على هذا؟ وبين حاطب رضي الله عنه أنه ما حمله على ذلك، لا كفر ولا نفاق ولا ردة ولا ولا، وإنما لم يكن لي يد عند هؤلاء فأردت أن تكون لي يد عند هؤلاء. فأنزل الله عز وجل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ولم يكفره فنداه باسم الإيمان. ولا نقول منع من تكفير حاطب أنه بدري، فإن حسنة بدر لا تتعارض ولا تسقط كفرا، بل لو صدر من إنسان كفر وكان بدريا فإنه يكون مرتدا لو صدر، هذا من جهة التقعيد، مثل ما قال الله عز وجل في الأنبياء مع أنهم معصومون من الشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت لحبطن عملك، والكفر كذلك يحبط جميع الأعمال. فمن كفر ومن ارتد عن دينه منكم فإنه يخرج من ملة الإسلام، ولا تشفع له حسنة من الحسنات ولو كانت حسنة بدر. فالتعليل بأنه كان بدريا وهذا الذي منع من كفره عليل، تعليل عليل، إذ لو صدر الكفر من بدريا فإنه يحكم عليه بالردة. وإنما المانع أنه لم يفعله ردة عن دينه ولا محبة في دين هؤلاء ولا إرادة نصرة دين هؤلاء. ومن هنا لماذا نقول هذا؟ ومن هنا نقول الحكم عام، فمن وقع في موالاة كفار فإن تلك المولاة على أقسام. القسم الأول مولاة طبيعية جائزة، وهو محبة الابن لأبيه الكافر بالطبع، فهذه لا إشكال فيها ولا يؤخذ عليها الإنسان. الثانية أن يواليهم في فعل محرم، يفعل محرما فيواليهم، فهذه محرمة، مولاة محرمة. القسم الثالث أن يفعل ذلك دينا لنصرة دينهم، لإظهار دينهم ويوليهم لإظهار الدين أو يصحح مذهبهم، فهذا كافر. إذن من أعانه في حرب، من أعانهم في كذا، من دلهم على عورة؟ واحد فلسطيني دل يهود على عورة للمسلمين فاستغلها اليهود، يكفر؟ إن كان يريد نصرة دين يهود ويحب دين يهود هذا كافر. أما إذا فعل من أجل الدولارات أو الشيكلات أو غير ذلك فإنه لا يكون كافرا. وحاطب رضي الله عنه قد كتب لقريش ومع ذلك لم يكفر، وحاول بعض الناس أنه أن يحكم على ذلك بالكفر وكذا، ويوجد تبريرات في فعل حاطب وأنه وأنه وأنه، لكن الحقيقة الدليل واضح في ذلك ولا مخرج منه، فالدليل واضح. فحاطب رضي الله عنه قد دل وكتب لهؤلاء ومن الجيش؟ الجيش هو جيش النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش هو جيش صحابة النبي. تخيل حاطب يدل على النبي وصحابة، مش بيدل بقى على حماس ولا يدل على تنظيم قاعدة ولا يدل على كذا، لا، ده بيدل على جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الصحابة، ومع ذلك لم يكفر. ولو كان حاطب، وانتبه لدي مسألة، لو كانت هذه الفعلة مما يكفر بها مطلقا ولا تفصيل فيها لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، ولما قال له حاطب ما حملك على هذا، لكان قد قال له تلك ردة وكفر وتوب إلى الله عز وجل. يبقى استتابة مرتد، تكون استتابة مرتد وليس تفصيلا. ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ إذن قد يحمل على ذلك محبة دين الكفار، حينئذ يكون هذا كفرا، أو يحمل على هذا أمر دنيوي فحينئذ يكون إثما ومعصية، طالما الأمر فيه استفصال، مثل الذي يسب الدين، ماذا تقصد بالدين؟ لكن يسب القرآن، يسب الإسلام، الإسلام ما نقول ماذا تقصد بالإسلام، لأنه أي إسلام، حتى لو إسلام موسى، إسلام موسى، إسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسلام أي نبي، فمن سبه كفر. لكن الدين يحتمل، لأن الدين يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الجزاء، ويطلق ويراد به الإسلام، إذن يحتمل، ومن هنا يكون الاستفصال. فالأمر الذي يحتمل في باب التكفير يستفصل منه، لأن التكفير يضرأ بهذه الشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل ما حملك على هذا، يبقى هذا فيه ماذا؟ هذا فيه استفصال، فدل هذا على أن ذات الفعل ليس مكفرا من نفسه، ذات الفعل ليس مكفرا من نفسه. ولهذا نقول المظاهرة أو كذا لابد يشترط في الدين، المظاهرة، الموالاة، كل ذلك يشترط في أن يفعل ذلك للدين، أن يفعل ذلك للدين لنصرة الدين. أما إذا فعلها لغير ذلك من أمور الدنيا فإنه يكون محرما. نعم نعم. لو أراد الإمام يعفو يعفو، ولو عقب عقب الإمام. لو فعل أحد فعل حاطب وفي تجسس إن أراد، نعم أنا قلت حاجة غير كده، أنا قلت إن فعل فعل حاطب يعني يبقى لا نفس حال حاطب، يعني في فرق بين العبارتين. فعل فعل حاطب حاله حال حاطب، فعل فعل حاطب، أرجع تاني أقول برضو فعل فعل حاطب، أراد أن يكون له يدا، أراد أن يكون له مالا، أراد أن يكون أي حاجة، فعل فعل حاطب. في حاجة تانية برضو، إيه الفرق بين فعل فعل حاطب حاله حال حاطب؟ فإذا فعل فعل حاطب يعني فعل ذلك لدنيا، الدنيا دي بقى مال، الدنيا دي وظيفة، الدنيا دي زواج منهم، دنيا أي دنيا أعم، فحينئذ ماذا يكون؟ يكون فيه الاستفصال، يكون فيه الاستفصال، ما حملك على هذا؟ إن فعل ذلك من باب دين وأنه ينصر دينهم هذا مرتد والعياذ بالله، إن فعل ذلك لدنيا فهذا ليس بمرتد. نعم نعم أي نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: قيل له: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عورتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ قال رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين.
نعم. طيب لو أنه شارك معهم في القتال، أيضا من الناس من يقول هذه المظاهرة وبالتالي يكون كفرا بواحا إذا شارك معهم في القتال، دخل الجيش معهم، موجود هذا تصوره؟ موجود الآن من اللي هم المسلمين اللي يتبعون دولة اليهود، فإنهم يدخلون معهم الآن يقاتلون معهم، يقاتلون في كتائب من المسلمين، من المسلمين يهود يسمونهم، لا مش مرتزقة، يهود 48 هم عندهم هناك موجود لأنهم لهم تشكيل في الحكومة وكل شيء، فهذا الأمة العرب. نعم. فهذا فهل هذا كفر؟ نقول فيه التفصيل، إن فعلوا ذلك دياء للنصرة دينهم ولنصرة اليهودية على الإسلام وكذا فهذا كفر. طب إذا فعلوا ذلك طمعا في دنيا أو بموجب أنهم ينتمون إلى هذه الدولة والدولة تلزمهم بهذا، ولهذا ليه العلماء حرموا التجنس بجنسية الدولة الكافرة؟ الآن في روسيا نفس المسألة، بس الفارق أنهم مثلا يوم بيحاربوا أوكرانيا بيحاربوا كفار لكن بيلزمون بمقتضى الجنسية، لكن لو كانوا يحاربوا مسلمين وبمقتضى الجنسية قتل معه مسلمون فينظر، هذا يكون قتل مسلم إذا كان عاريا عن الدين فيأثم إثم القاتل، هذا إثم عظيم، لكن هل يكفر إن فعل ذلك نصرة الدين وفعل لذلك العلو بالدين؟ فإنه لا يكون كافرا. فالضابط هذا، فإن قال يقاتل لا، نقول التجسس أخطر من القتال، لما تدل اليهود على عورة للمسلمين، هذه العورة قد يكون فيها إبادة نصف الجيش أو كذا، أولى أو أقوى من أن تقاتل معه بسيفك، هذا أولى، ومع ذلك لم يكفر بالتجسس، فإذا لم يكفر بالتجسس لم يكفر إذن بأي إعانة، أعانى بسيفه، أعانى بتجسسه، أعانى بأي شيء، فإنه لا يكفر بذلك. هذا يؤخذ من قصة حاطب، وهي الحقيقة نص في الباب، وقرأنا فيها كثيرا جدا، قرأنا فيها كثيرا جدا في كل من حاول أن ينحي قصة حاطب عن هذا الأمر وأنه يكون بمطلق الإعانة كافر، فلم نجد دليلا على ذلك أبدا، نقول هذا محرم. لكن إذا ارتبط بدين وأنه أراد نصر الدين الكفار على نصر المسلمين، فإننا على دين المسلمين، فإنه يكون كافرا. نعم. ولهذا يقولون ابن عبدالوهاب، لكن ابن عبدالوهاب ذكر ذلك من المواقف في المظاهرة، وقال في ناقد الرابع أظن لما قال هات النص، قال مظاهرة المشركين ها؟ أي نعم. فقالوا لقول الله عز وجل وما تولوا منكم فإنه منهم إن الله لهذه القوم ظالمين. نقول المظاهرة والمولاة لدين وليست لدنيا. فإن قالوا لا ده مطلق المظاهرة، نقول مطلق المولاة، لأن ابن عبدالوهاب ذكر أمرين، ذكر المظاهرة والمولاة، مظاهرة المشركين وموالته، وأنتم تقسمون في المولاة، أنتم تقسمون في المولاة من المولاة أو معاونته. لا عندك ها؟ لا هذا النص، اقرأ النص، اقرأ النص، اقرأ النص، لأنه قال ومن يتولهم. هات النص نواقض. ها
قال الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.
طيب شوف نسخ أخرى.
والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
طيب تمام، أنتم عندكم في المعاونة تفصلوا حاطب عاون ولا معاون؟ بتقولش بقى النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الوحي ولم تذهب الرسالة، لا، أراد معاونته، أعظم معاون أن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يكفر حاطب؟ هذا عنده معاون، يبقى ليس مطلق المعاونة. لو قلتم بمطلق المظاهرة فقولوا بمطلق المعاونة، لأن ابن عبدالوهاب قال مظاهرتهم ومعاونتهم، فلو قلتم بمطلق المظاهرة قولوا بمطلق المعاونة. ثم المظاهرة لم يأتي نص بها لا في كتاب ولا في سنة، وإنما المعنى إعانة هؤلاء، الإعانة بالتجسس، الإعانة بالسيف، الإعانة بأي شيء من أشياء هذه يجري فيها التفصيل، هذه يجري فيها التفصيل، التفصيل الذي هو لأجل دين أو لأجل دنيا. وبعض العلماء يفرق بين التولي والمولاة، فيجعل المولاة مكان في القسم المحرم، ويجعل التولي مكان لدين. قصة حاطب صخرة في هذا الموضوع لا يمكن زحزحتها. قصة حاطب التجسس أعظم من القتال. اثنان الجيش جيش رسول الله والصحابة، يعني في تسليط قريش على النبي والصحابة، ليس بقى على حماس وليس على تنظيم قاعدة ولا حتى على جيش مصر، لا. فإذا يكون هذا فيه التفصيل كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هنا الشيخ استدل ب ومن يتولهم،
يكون
الشيخ هنا استدل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فاستدل بآية التولي وليس مطلق الموالاة.
يعني ايه؟
فيكون مقصد الشيخ المظاهرة والمعاونة التي هي مكفرة.
ليه؟
لاستدلاله بآية التولي.
لا، وما الإشكال في التولي؟
إن هذا المكفر، هذا هو الناقض اللي أدخل.
من اللي قال المكفر؟
الشيخ محمد بن عبد
الوهاب. لا، من الذي قال بالتولي إنه مكفر؟
التولي
يعني تقصد هنا بالتفرق
بين الموالاة والتولي؟
لا، ده مسألة اصطلاحية، ولهذا بعضهم لا يعتبر التفريق بين التولي والموالاة، يفاجئ الموالاة أقسام، موالاة مكفرة وموالاة مفسقة وموالاة كذا. ما عندناش نص إن التولي كذا والموالاة كذا، لكن ده اصطلاح علماء بعضهم فرق، فجعل التولي علما إذا كان في الباب المكفر، وجعل المولاة في الباب المحرم، وبعضهم يجعل المولاة كبرى وصغرى. هذه كلام السعدي، ترى التفريق هذا في السعدي في التفسير، في السعدي يقسم المولاة إلى كبرى وصغرى. فهذه مسألة اصطلاحية ليس مصطلحا شرعيا أنه يفرق بين المولاة والتولي عرف من قبل النصوص، لا، ده مسألة اصطلاحية عند العلماء اختلفوا فيها. فالضابط هو ايه؟ ليس كلمة مولاة وتولي، الضابط ما هو؟ لدين او دنيا، هذا هو الضابط. سماه بقى تولي سماه مولاة لا حرج عليك، ان جعلت التولي ذو من اجل الدين هو التولي، واذا كان من اجل الدين هو المولاة لا حرج، لانه التولي والمولاة وكذا التفريق هذا ليس يوجد في الكتاب أو السنة، التفريق هذا، إنما هذا اصطلاح علماء.
السعدي،
نعم،
قال العلامة السعدي في تفسيره في قول تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى: يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم.
فالتولي التام والتولي كذا ناقص، إذن التولي قسمه إلى قسمين. نعم، هذه مسألة اصطلاحية. نعم،
شغلة ثمين يفرق بين الموالاة والتولي
موجود، التفريق بين التولي والموالاة موجود، وعدم التفريق موجود. ما احنا نقول لك دي مسألة اصطلاحية عند العلماء، منهم من عبر عن الموالاة التامة بالتولي اللي هي من أجل الدين، والأخرى موالاة، ومنهم من قال الموالاة قسمة، موالاة تامة وموالاة ناقصة. فدي مسألة اصطلاحية لا توجد في الكتاب ولا في السنة التفريق باعتبار هذا، يعني التولي يختص بكذا وإن الموالاة تختص بكذا، إنما ده تعبير من العلماء. لكن لم يختلفوا فين؟ في الضابط. ما الضابط؟ لأن التولي المكفر عندهم إيه؟ لاحظ، التولي المكفر عندهم إيه؟ من يرى التولي، التولي ما هو؟ لدين، والموالاة لدنيا. خلاص سميها تولي، سماها موالاة، لا مشح فيها. لكن الضابط الذي يعنينا ما هو؟ الضابط الذي يعنينا ما كان لدين فهو المكفر، وما كان لدنيا فهو غير مكفر. سمي ما كان لدينا، ما كان لدين سمي توليا لا حرج، سمي موالاة لا حرج. نعم،
قوله تعالى،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
طبعا ده وجه بقى أيضا من الأوجه القوية جدا، من الأوجه القوية جدا. جميع الفقهاء تكلموا عن الجاسوس، عن الجاسوس، ولم يقل أحد منهم بأنه مرتد يقتل ردة، إنما قالوا فيه عقوبة إذا رأى الإمام، لكن ما قال أحد أبدا ولا تخلف المرتد. فالفقهاء على هذا، مثل الفقهاء أيضا على من نكح امرأة أبيه، مما نرجح به أن نكاح امرأة الأب ليست هي مكفرة كما يزعم البعض بنفسها. نقول الفقهاء لما تكلموا في نكاح الرجل، نكاح مش زنا، ليس زنا، ليس زنا رجل بأمه، في النكاح لم يقل أحد منهم بأن هذا يكون ردة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية والأكثر يعزر، وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه، وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه.
لكن ما قال أحد مرتد، وكما قلنا الجاسوس من أخطر ما يكون، ولهذا أخطر سلاح عند الجيوش ما هو؟ سلاح المخابرات، سلاح الجاسوس، هذا أخطر ما يكون، يدل على عورتك وانت واقف، تضرب طائراتك كلها وانت مكانك، يضرب جيشك كله وانت مكانك وهو مكانك، هذا أخطر من أن تقاتل معه بسيف. فما الفرق بين عمل الجاسوس وعمل المقاتل بسيفه ببندقيته؟ كله إعانة وكله مظاهرة، لهذا أعانى ظاهرة والى تولى، كل هذه مصطلحات ليس بناء على تلك المصطلحات تقع تفريق الحكم، إنما تفريق الحكم على ما إذا فعل ذلك لدين أو فعل ذلك لدنيا. ظاهرة، ظاهرة، عاونة، والى، تولى، كل هذه لا يقع التفريق باعتبار الألفاظ فيها. نعم،
قال قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ساق بسنده لسعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال: إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها من نسائه.
نعم، لأنها مرتدة خلاص. نعم،
هل بمجرد الحق شخنا تصبح مرتدة؟
لو صارت، لا، لو رد عن دينها، إذا ارتدت عن دينها ولحقت بها خلاص صارت مرتدة. نعم،
وعن سعيد بن جبير أنه
لكن لو راحت إليهم تريد أن تتزوج رجلا منهم لمحبتها له، لحقت بنصارى، لحقت بيهود، لحقت بمشركين، تحب رجلا فتناها رجل فأراد أن تزوجها فلحقت بهم من أجل أن تزوج به، نقول فعلت محرما لأنه لا يجوز أن تمكن نفسها من هذا الرجل. أما إذا فعلت ذلك ردة، لأن هذا كان بموجب صلح الحديبية، إنه من يأتي من عندك إلينا فإننا لا نرد، والذي يأتيهم يأتي مشركين لا يكونوا إلا مشركا. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وهل لعل للترجي؟
نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل حسنة بدر حسنة عظيمة فإنها تستوجب المغفرة. طيب، لمن لقي الله على الذنوب تستوجب المغفرة، أو لأن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة فيقبل منهم سبحانه وتعالى، ولهذا لا نجد بدريا ارتد والحمد لله، لكن أن يقع في بعض المعاصي أو يقع بعض المخالفات لا بأس. ولذلك حسنة بدر لا ترفع حدا، إذا كانت لا ترفع حدا من الحدود ولهذا أقيم على مصطلح الحد حد القدر، فكيف الردة ترفعها إذا كان هي لا ترفع القذف حسنة بدر؟ نعم، فهذا في فضيلة أهل بدر، وأن الله عز وجل جعل تلك الحسنة مغفرة الذنوب، إذا لقي الله على ذلك فهو محل المغفرة، أو أن الله عز وجل يوفقه للتوبة فيقبل الله عز وجل توبته إذا وقع في أي معصية. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ تمسكوا مضارع مسك مشددا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله.
وورد في بدر فضل أيضا غير أن الله يغفر، أنه من أهل الجنة، ورد التنصيص أنه من أهل الجنة، فلا يلج النار من بايع تحت الشجرة في بيعة رضوان ولا من شهد بدر، ورد هذا هات النص في بدر مع بيعة رضوان. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، روي عن سعيد بن جبير في الآية يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله قد يئسوا من الآخرة، وذلك أن اليهود بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه قد يأسوا من أن يكون لهم في الآخرة خير، والمعنى قد يأسوا من ثواب الآخرة، هذا قول الجمهور وهو الصحيح. وقال قتادة قد يأسوا أن يبعثوا كما يأس الكفار في قولان، أحدهما كما يأس الكفار من بعث من في القبور قاله ابن عباس، والثاني كما يأس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة. يبقى قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يأس من ثواب في الآخرة كما يأس الكفار من ثواب الآخرة بعدما مات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف. لا، في بعث الشجرة ماشي، لكن ورد في بدر وبيعة رضوان أنهم يدخلون الجنة. نعم.
قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، روي عن سعيد هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم،
ما هو بلفظ لا يلج لكن التنصيص على أهل بدر وأهل بيعة رضوان من أهل الجنة. نعم.
قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، روي عن سعيد قال هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم.
نعم، يكونون صفا كأنهم بنيان مرصوص ولا يتفرقون، فإن هذا أدعى للانتصار. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
تنجي، قال ابن الجوزي أي بنيان لاصق بعضه ببعض، فأعلم أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانك ثبوت البنيان المرصوص، ويجوز أن يكون عنا أن يستوي ثباتهم في حرب عدوهم حتى يكون في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص. نعم. اي نعم.
جاء عند مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. قال النووي فيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم.
لا 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 في دخول الجنة
هنا نفي
في النص في ذكر بدر مع
هنا شيخنا نفي دخول النار.
نعم
هذا الحديث فيه نفي دخول النار.
اي نعم ما انا فاهم بس اقصد فيه نص. نعم 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 قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة. نعم
باقي يا شيخنا.
نعم اي نعم بس هو قال في حاطب. نعم
في الصحيحين يا شيخنا
ايوه
في حديث قال سمعت عليا عن ابي عبد الرحمن قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوليس من اهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه.
اي نعم تمام هذا نص ايضا ها. ها تمام هذا هو هذا هو في المسند
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية.
تمام هذا هو نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إلى الآخر الآية
سورة الجمعة.
لا شيخنا بقي آية ما أخذناها
لسه. نعم
شيخنا بالنسبة للقتال كأنهم بنيان مرصوص تصوره في القتال بالحجة والبيان
في إيه؟
في الحجة والبيان أيضا هل يدخل فيه؟
يعني قد طبعا هو القتال هنا خاص بقتال المعركة لكن في بالمفهوم في إشارة إلى الثبات فيكون في الحجة والبيان كأنهم من المرصوص يعني المؤخاة وأن نكون على قلب رجل واحد وأن نثبت على إقامة الحجة وألا نجب عن البيان وغير ذلك كله واحد. نعم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إلى آخر الآية قال عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة الآية قال لما نزلت قال المسلمون لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين فبين لهم التجارة فقال تؤمنون بالله ورسوله
الله أكبر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم مثل ما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة.
سورة الجمعة قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم روي عن سعيد بن جبير في قوله وآخرين قال هم العجم.
نعم فيها خلاف بين أهل العلم في آخرين ذكر ابن جوزي أقوال أربعة أنهم العجم قال ابن عمر سعيد بن جبير وهي رواية ليث عن مجاهد فعلى هذا إنما قال منهم وآخرين منهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم إذ المسلمون يد واحدة وملة واحدة يبقى منهم وآخرين منهم أي من المسلمين والثاني أنهم التابعون الذين يتبعون الصحابة لما يلحقوا به قاله عكرمة ومقاتل والثالث جميع من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة قاله ابن زيد وهي رواية ابن أبي نجاح عن مجاهد والرابع أنهم الأطفال حق الموارد والحقيقة نقول يمكن أن نقول كل من لحق بالصحابة وعلى رأسهم التابعون وتابعوا التابعين. نعم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية هو عن سعيد بن جبير في قوله فاسعوا قال إلى الخطبة.
نعم
قوله وساق بسنده أن سعيد بن جبير كان يتكلم إذا قرئت الصحف يوم الجمعة
ولهذا الأذان الذي هو أذان الخطيب أذان الجمعة هنا يجب على كل أحد أن يسعى هنا يجب إنما الأذان الأول إذا فعله الناس فإنه لا يستوجب السعي لكن الأذان الثاني هو الذي يستوجب السعي إلى الخطبة. نعم
قال ساق بسنده أن سعيد بن جبير كان يتكلم إذا قرئت الصحف يوم الجمعة.
نعم
وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن سعيد بن عبد الله
يقول
بن يسار
ابن الجوزي قالوا تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وهذا هو النداء الذي ينادى به إذا جلس الإمام على المنبر ولم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه كان إذا جلس على المنبر أذن بلال على باب المسجد كما جاء في حديث السائب بن يزيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر وقت الجمعة جاء دخل فصعد المنبر ثم أذن المؤذن لم يكن هناك أذان آخر طيب، وكذلك كان على عهد أبي بكر وعمر، فلما كثر الناس على عهد عثمان أمر بالتأذين على دار لها له بالسوق يقال لها الزوراء، وكان إذا جلس أذن أيضا. يقول في حاشية رواه البخاري في صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه. طيب، هذا السائب بن يزيد صحابي، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، وفي رواية أخرى البخاري عن السائب بن يزيد بزيادة، فثبت الأمر على ذلك. فثبت الأمر على ذلك، في بدعة، في مخالفة سنة، في تعبير السائب بن يزيد أن هذا لا مرضاه. ولهذا احنا نقول هو أذن عثمان باعتبار أنه الذي سنى وأوجده، لكن هو أذان المسلمين مجمع عليه، ما أحد خالف، ما أحد خالف في هذا، فضلا يقول اليوم هذا بدعة وهذا أذن عثمان بدعة، وعثمان فعل بدعة، لكن لا نقول إنه مبتدع، لا نقول إنه مبتدع، لكن فعل بدعة. ونأتي باب أثار هنا وهناك وكلام مطلق وعام، وابن عمر يقول أذن الثاني بدعة، أي أذن؟ قال أذن عثمان بدعة؟ هاتوا لنا لفظ أن ابن عمر قال أذن عثمان بدعة. لكن أحدث بالأذان الثاني هذا إحداثات من بني أمية وكذا، فتكلم عليه السلف. أما أذان عثمان بدعة، هو ليس بأذان عثمان أصلا، هذا أذان المسلمين، هذا مجمع عليه، لم يكن هذه فتوى عثمان ثم خالف الصحابة فيها. فرق بين سنة الخليفة الراشد وبين فتوى الخليفة الراشد إذا خلفت. سنة الخليفة الراشد التي أجمعت الأمة عليها لا يجوز مخالفتها، هذا إجماع. فتوى الخليفة الراشد إذا خلف فيها فإننا ننظر إلى الترجيح، فتوى الخليفة الراشد عمر وقد خلف، فتوى الخليفة الراشد عثمان وقد خلف، فتوى الخليفة الراشد علي وقد خلف، هناك فتاوى لهؤلاء خلفوا فيه. ابن عباس ينكر على علي رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، عمار ينكر على عمر رضي الله عنه. ففرق بين هذا وذاك، فتوى الخليفة الراشد وسنة الخليفة الراشد. فسنة الخليفة الراشد التي أجمعت الأمة عليها لم تعد هذه فعل عثمان، حتى نقول عثمان وقع في بدعة ولكن البدعة لم تقع عليه. عجيب هذا الكلام، عجيب هذا الكلام الذي نشر الحجوري ويتعصب له، وطلابه يتعصبون جدا سبحان الله، مع أنك تجده في مسائل إذا أحسنوا يعني في مسألة الآثار وما الآثار، وهذا سبحان الله تعصبا لشيخه، تعصبا لشيخه. فما في مشكلة نقول عثمان وقع في بدعة لكن بدعة لم تقع عليه، لكن في مشكلة أن نقول بأن يحيى الحجوري خالف في هذا. فالشاهد أن عثمان رضي الله عنه لم يقع في بدعة، إنما هذه سنة الخلفاء الراشدين واتفق عليها الصحابة. شوف هذا حديث السائب بن يزيد عند البخاري ويتكلم عن مسألة ولا شيء أبدا، لا قال بدعة ولا قال إحداث ولا قال اختلف الناس فمنهم ومنهم، ثم هنعتبر أنها قول عثمان وقع في بدعة. كيف الصحابة وافقوا خوفا؟ طب وبعد عصر عثمان رجع الأمر إلى الأذان الأول ولا واصل الناس إلى الأذان الثاني؟ واصل الناس إلى الأذان الثاني، فكان في عهد علي وهكذا. ولهذا يقول هنا فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، وفي رواية أخرى البخاري عن السائب بن يزيد بزيادة فثبت الأمر على ذلك. ولهذا الحمد لله لا نجد من العلماء المتقدمين عالما يقول بأن عثمان رضي الله عنه وقع في بدعة لم تقع البدعة عليه، ما رأينا هذا. وكيف يسكت الصحابة عن بدعة يقع فيها عثمان؟ الصحابة يناقشون، لو خلفاء يناقشون، يناقشون أبا بكر، يناقشون عمر، يناقشون عثمان، يناقشون علي رضي الله عنه. نعم،
كلام ابن رجب شيخنا.
نعم،
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ونقل حرب عن إسحاق بن راهوية أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة، لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس، وهذا يفهم.
إذا ما معنى أحدث؟ أوجد. يحيى الحجر نقل يعني نقل أحمد نقل الإحداث ولم ينقل بعدك فصار سنة صح؟
بطر فصار سنة
فصار سنة لم ينقل هذه نقل الإحداث ولم ينقل فصار سنة الله المستعان.
قال لأن عن الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام فإن احتاج إليه لكثرة الناس فعله وإلا فلا حاجة إليه.
نعم.
ساق بسندي عن سعيد بن عبد الله بن يسار قال كنت مع سعيد بن جبير يوم الجمعة والإمام يخطب فمسست الحصى فضرب يدي.
نعم.
وساق بسندي
فلا ينبغي الإنسان يمس الحصى وفي الجمعة ولا ينشغل بذلك. طب إذا مس الحصى فقد لغى. طب وإذا لغى فلا جمعة له تبطل جمعته؟ لا أجره. أما الجمعة صحيح مس حصى قام جلس تكلم مع الناس جمعته صحيحة من جهة الإجزاء صحيح. إنما لا جمعة له يعني لا أجر أو لا جمعة له كاملة في أجره. إنما الجمعة صحيح لو حصل كلام لو حصل مس حصل لو حصل كذا فالجمعة صحيح. نعم نعم. الإيه والجمعة ممنوع هذا ممنوع لكن لو احتجت إلى شيء حاجة مس ما في إشكالية. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ويتوجه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيا وحينئذ
شوف واتفق المسلمون
واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيا
أين؟
وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه.
حتى إلى اليوم لو فعل ذلك ما ينكر عليه حتى إلى اليوم. نعم. لا هذا عندهم هم. نعم. شوف الأذان الأول يوم الجمعة بيده الأذان الأول وليس أذان عثمان لأن ابن عمر عاش عشرات السنين وأحدث في هذا الأذان ما أنكره الناس. إحنا نفسنا عندنا الأذان الأول بننكر ليه؟ أولا جعلوه بعد الصلاة بعد دخول وقت الصلاة ما الفائدة؟ هذا على خلاف سنة عثمان. لكن من جعله قبل دخول الصلاة لتنبيه الناس فنعم هذا ينكر عليه. لكن احنا عندنا الأذان الأول حتى كان سبحان الله في الحرمين يعني من أنا في المملكة من 1412 إلى 24 12 سنة يجعلون الأذان الأول بعد دخول وقت الصلاة في الحرمين. طيب لكن عدلوه من عدة سنوات صار الأذان الأول قبل الأذان قبل دخول الوقت بنصف ساعة صار بنصف ساعة الآن صار بنصف ساعة. هذا لم يكن أولا هذا لم يكن أولا هذا الذي أنكره العلماء اللي هو أذان أول على وجه المحدث وهو الذي قال في ابن عمر بأن أذان أول كذا. لكن قال أذان عثمان؟ لا ما قال أذان عثمان. نعم.
ساق بسنده إلى سعيد بن عبد الله بن يسار مساق بسند عن إبراهيم المهاجر قال كان الحجاج بن يوسف يؤخر الجمعة فكنت أصلي الظهر وإبراهيم وسعيد بن جبير يصلي الظهر ثم نتحدث وهو يخطب ثم نصلي معهم ثم نجعلها نافلة.
نعم. يقول كان الحجاج بن يوسف يؤخر الجمعة فكنت أصلي الظهر وإبراهيم وسعيد بن جبير يصلي الظهر ثم نتحدث ويخطب ثم نصلي معهم ثم نجعلها نافلة. طب التأخير هنا هيكون إيه؟ ها؟ عن أول وقتها ولا عن وقتها؟
عن وقتها.
عن وقته ما يتوجه صلاة الظهر إلا إذا كان عن وقته ليس عن أول وقته ليس عن أول وقته لأنه لا يجوز لك أن تصلي الظهر إذا أخر الإمام الجمعة عن أول وقتها إذا كان سيصليها في الوقت. لكن هنا التأخير عن وقته وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ماذا؟ أنه سيكون أئمة وكذا يؤخرون الصلاة عن وقته، حينئذ تصلي الصلاة في وقتها ولا تخرجها لكون الإمام سيؤخرها، ثم تصلي معهم نافلة. نعم.
قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ساق بسند لسعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم بالشيء وإن لم تشتره.
نعم، يقول: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم بشيء وإن لم تشتره. ليه؟ يعني كأنه يأخذ من ذلك وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن طبعا الأمر هنا هل هو على وجوب أو استحباب أو إباحة؟ هذه القاعدة المعروفة عند العلماء اللي هو الأمر بعد الحظر، هل الأمر بعد الحظر يكون وجوبي أو الاستحبابي أو يكون للإباحة؟ والصحيح أنه يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر للاستحباب فيعود الاستحباب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه فهذا يكون الاستحباب، وإن كان الإباحة فهو الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد قبل الإحرام مباح ولا مستحب؟ مباح. إذن فاصطادوا مباح. إذن الأمر بعد الحظر نعود به إلى ما كان قبل الحظر. نعم. وعليه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا للإباحة. نعم. لكن تعظيم السلف: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم بالشيء وإن لم تشتره حتى يدخل فيه، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. وقال
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وابتغوا من فضل الله، قال: هو طلب العلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أثر عظيم. بعد الجمعة اطلع اطلب العلم، بعد الجمعة تطلع تطلب العلم، فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله، قال: طلب العلم. لا شك أعظم 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 فضل الله طلب العلم، أعظم فضل الله طلب العلم. طب ممكن نكون نأخذ من هذا جواز الدرس بعد الجمعة والتدريس بعد الجمعة؟ لأن بعض كان بيتكلم في التذكير أو درس يكون بعد الجمعة وكذا، عادي نقول آه. وليس هناك للتدريس وقت، ليس هناك للتدريس وقت. نعم.
روي
ايه الدروس ايه؟ نعم، بالنسبة للجلوس قبل الجمعة والتحلق الذي يكون قبل الجمعة، إن كان على وجه يضاهي الجمعة فلا، أما إذا كان لحاجة احتاج ناس لشيء وجلسوا ما في مشكلة. نعم. أي نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم.
نعم.
من إباحة أو وجوب.
نعم. أو استحباب. نعم. أي نعم.
سؤال الشيخ ابن باز: حكم إلقاء الدروس قبل صلاة الجمعة؟ فأجاب: الأمر في هذا واسع، إذا إنسان درس الناس وهم جالسون قبل الجمعة لا حرج، يروى عن أبي هريرة أنه كان يقوم بهذا رضي الله عنه.
نعم، لكن لا يكون هذا على وجه يضاهي، لكن نحن مثلا جالسين الفجر عندنا درس الفجر وجلسنا فيه الساعة 10 وانصرف وكان هذا قبل الخطبة من الفجر الساعة 10 ما في مشكلة. عندنا مثلا قراءة أخ يقرأ علي في القرآن من الساعة 9 للساعة 10 من الساعة 10 للساعة 11، إنما إذا كان على وجه يضاهي جمعة ونجمع الناس كتجميعنا للجمعة فهذا في نهي. وهنا حمل على نهي عن التحلق إذا صح الحديث. نعم، لكن هو لكراهة التنزيه ليس للتحريم إلا إذا كان على وجه وضوء الجمعة، هذا حديث نهي التحلق. نعم.
روي عن سعيد في قوله تعالى: واذكروا الله كثيرا، الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس له بذاكر.
نعم، الذكر عام من أن يكون باللسان، كل طاعة الله هي ذكر، الجهاد ذكر، طلب العلم ذكر، الصيام ذكر، الصلاة ذكر، كل هذا ذكر، كله ذكر. نعم.
قوله تعالى: وتركوك قائما، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وتركوك قائما، قال خطبة الجمعة بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر.
ولذا صلى الجمعة صلى ركعتين. نعم. لكن طبعا التفسير الخاص في تفسير قائما يقول هذا القيام كان في الخطبة لما قاموا يعني في قول تعالى انفضوا إليه تركوك قائمة. قال الزجاج المعنى وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليها فحذف خبر أحدهم لأن الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوف. وقرأ ابن مسعود ابن أبي عبلة انفضوا إليهما على التثنية وتركوك قائما وهذا القيام كان في الخطبة. قل ما عند الله من ثواب الصلاة والثبات مع رسول الله خير من اللهو ومن التجار. نعم.
حديث الشيخ
نعم
عند أبي داود وحسن الشيخ الألباني نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
نعم. قالوا في معناه شوف
طحاوي قال النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة الجمعة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به.
نعم يعني إذا كان على وجه يضاهي الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقون.
سورة المنافقون قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. ساق بسنده إلى سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل.
ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم.
فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار.
يقصد نفسه طبعا أنه العزيز وكذا ويقصد بالذليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
وقيل لعبد الله بن أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك فأنزل الله إذا جاءك المنافقون.
لووا رؤوسه استكبر لووا الرأس رؤوسهم ورأتهم يسدون وهم مستكبرون. نعم.
قوله تعالى كأنهم خشب مسندة روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى خشب بفتحتين
يعني خشب. نعم.
خشب بفتحتين.
نعم.
قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى فأصدق بزيادة تاء
فأتصدق. نعم.
وروي عن سعيد أنه قرأ قوله تعالى وأكون بالنصب. نعم. عطفا على فأصدق.
نعم. وهذا فيه بيان خطورة النفاق أن الله عز وجل أفرض صورة بخلاف ذكر النفاق في كثير من صور القرآن إلا أن الله أفرض صورة وهي صورة المنافقون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن.
قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه عند المصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون.
الله أكبر. ويؤمن بأن هذا بقدر الله ويؤمن بأن هذه المصيبة بقدر الله فحينئذ يرضى ويسلم فمن علم أن هذه المصيبة التي تنزل به إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى فحينئذ يرضى ويسلم فيهدي الله قلبه ويشرح صدره. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في قول الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في ستة أقوال أحدها يهدي قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب. وقال ابن عباس وقال علقمة هو رجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى. والثاني يهدي قلب الاسترجاع. والثالث أنه إذا ابتلي صبر. والرابع يهدي قلبه يجعله مهتديا. والخامس يهدي وليه بالصبر والرضا. والسادس يهدي قلبه باتباع السنة إذا صح إيمانه. وكل هذا صحيح. نعم.
قوله تعالى روي عن
إذا هداية القلب يسبقها إيمان بالله فالفضائل يسبقها أعمال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواه. طيب وكذلك العقوبات يسبقها أعمال فلما زاغوا أزغ القلب. فلا تأتي أنت تفصل هذه الأسباب عن النتائج وتقول كيف الله يهدي قلب هذا ويزيق قلب هذا وتأتي إلى المحاكمة لماذا الله هدى هذا وخذل هذا. انظر إلى ما قبل والذين اهتدوا زادهم هدى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فين العمل؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته ذي إيمانا فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون. فتقول بقى ليه الله هدى فلان وأضل فلان؟ انظر إلى سعي فلان وسعي علان، فإن الله يوفق من أقبل إليه، أما من يضل فإن الله لا يهدي، إن الله لا يهدي من يضل. فأين عملك؟ أين سعيك؟ أين سعيك؟ اذهب إلى مواضع الفضل واذهب إلى مواضع الهداية وسعة وسل الله عز وجل، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك ويسددك. نعم. نعم نعم. أنا من أقول شوف هذا من توفيق الله عز وجل، أنك بسهولة تقول الرحمن عرش السوى، بسهولة تقول بل يده مبسوطتان، بسهولة تقول إن الله يحب التوابين، بسهولة تقول وجاء ربك، وغيرك يخنق يكاد يموت إذا ذكر هذا. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. حتى قال بعضهم أنت من الذين يقولون الرحمن عرش السوى كما استوي أنا على الكرسي. من الذي قال كما تستوى أنت على الكرسي؟ نحن من الذين يقول الرحمن عرش على الكرسي، بل استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نفوض كيفيته ونثبت حقيقته. ولهذا هو مثل، هو بيتهمنا بالتمثيل. يعني إذن أنت تمثل الله بي كما استوي، أنت الممثل، أنت الذي فهمتنا الاستواء، إنما هو استواء على العرش كما استوي أنا على الكرسي. إذن أنت الممثل، أما أنا لست ممثلا، أنا مثبت مع نفي التمثيل. فأقول استواء يليق بجلاله ليس كمثله استواء. لماذا السهولة علينا في هذا والصعوبة على أهل البدع والأهواء؟ لأن السهولة هذه التي علينا أننا أخذنا بمنهج السلف، وأخذنا تفسير هذه الآيات من مصدرها، وقدمنا فهم العلماء والأئمة. أما هؤلاء قدموا فهم من؟ نفات الاستواء فهمون فهم من؟ نفات المجيء، نفات الصفات فهمون فهم من؟ إنما فهم مؤسسهم، فهم جماعتهم، فهم طائفتهم. هذا أشعري وهذا معتزل وهذا ماتريدي وهذا كلابي وهذا كرامي وهذا كذا، بين ممثلة وبين معطلة. إنما نحن فهمون فهم من؟ فهم السلف الصالح وعلى رأسهم النبي والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وهكذا. فلهذا استراحت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وانشرحت صدورنا لمعالي السلف الصالح. مثل ما أنت منشرح الصدر في تقرير الصبر على جور الأئمة ولا تنازع الأمر أهله، وغيرك يقرر الخروج على السلاطين وملء الميادين. لكن ما الذي صنعت أنت بقى حتى هداك الله؟ تركت شيخك الذي كان يعلمك، تركته لما وجدت يخالف، وذهبت لمشايخ السنة وتعلمت وأثرت الحق على الباطل. أحد إخوانكم لسه داخل المسجد أنا اليوم فلقيني، قال والله يا شيخ إحنا بنحمد الله عز وجل على ما نحن فيه، ماذا لو لم نتعلم السنة هذه؟ لكنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض مع الخاضين. شوف اليوم اللي يخوض مع الخاضين، شوف الثناء على الحويني، جعلوه إماما محدثا ونسوا خارجيته ونسوا مظاهرته، مساعدة على المظاهرات ومساعدة على الثورات وثناء على أهل البدع والأهواء وغير ذلك من طوامه، والثناء الثناء 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 الثناء. فالأخ يقول الحمد لله لم نتعصب لشيخ، ما عندنا تعصب لشيخ، إنما عندنا تعصب، إنما عندنا تمسك بالحق. وفعلا هذه ميزة عظيمة، أنك تكون في كل مسألة من المسائل على ما قال الله، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قال السلف. إنما تجعل دينه وتجعل سقفك هو شيخ، لا تتجاوزه، لا تتعداه. مات الحويني هو ده السنة، مات حسان غدا هو ده السنة، ده رمز السنة للشهرة، فخرجت تقلد شهرة فقط. لكن هل التمست؟ هل نظرت إلى الحويني بالميزان الشرعي؟ هل نظرت إليه بالميزان الشرعي له وعليه؟ هل نظرت إلى هذا؟ لما نقول لهؤلاء الحوين الخارجي. لماذا خارجي؟ هل هذه سبة؟ ما سبة؟ هل هذا شتم؟ هل هذا الذين يشتمون ويسبون؟ أبدا، إنما الذين يصفون بما عنده. تعال معنا، رجل لا يرى سلطانا شرعيا على وجه الأرض، يعني كل من على الأرض لا سمع لهم ولا طاعة، لا بيع في أعناقنا له، يبقى هذا ماذا؟ خارجي. رجل لازم قوله هذا أنهم كفار جميع حكام المسلمين، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا مباحاً عندكم فيه من الله، عندكم فيه من الله برهان. يبقى إلا أن تروا كفرا مباحاً، إذا متى لا يكون السلطان سلطان شرعيا؟ إذا كان فيه كفر مباح. يبقى مقتضى الكلام إن لا سلطان الشرع على وجه الأرض، يبقى ماذا؟ يبقى إذا هذا كفر السلاطين. ويؤكد هذا في شرح الحديث حذيفة في الصحيحين: فإذا لم يكن له جماعة ولا إمام، قال مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. فلما نقول الحويني خارجي، رد علي، أنا ما سببت الآن؟ أنا ما سببت؟ أنا ما سببت؟ أنت نفسك تقول في خوارج. من هم الخوارج؟ يلا سمني، من هم الخوارج؟ صف لي من هم الخوارج الذين يرون الخروج على السلاطين، والذين لا يرون سلاطين شرعيين موجودين وبالتالي يستجيزون الخروج عليهم. لماذا الخوارج يقولون بالخروج على السلاطين؟ لأنهم ليسوا سلاطين شرعيين، وبالتالي السلطان غير الشرعي يجوز الخروج عليه. فإذا قال الحويني ما في سلطان شرعي، يعني معناه أنه يجوز الخروج عليه، وهو يرى الخروج لكن يرى بالسيف فقط، ده الممنوع. يرى الخروج أقصد بالاعتقاد، ويرى الخروج باللسان، أما بالسيف هذا ممنوع. وطبعا ممنوع على من؟ انتبهوا، ممنوع على من؟ على السلطان الشرعي. إنما السلاطين الموجودون ليسوا شرعيين، وبالتالي يجوز الخروج عليهم بسيف. ومن هنا رقم اثنين، صاحب مظاهرات أيد المظاهرات. طيب هل المظاهرات عند الحويني محرمة؟ الجواب ليست محرمة عند الحويني. طيب لماذا المظاهرات ليست محرمة عند الحويني؟ لأنها ليس فيها نص قاطع، إنما هي مسألة تخضع لمصالح المفاسد. طيب هل فعل المظاهرات ليس فيها نص قطعي؟ فيها نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: أفلا ننابذهم؟ المنابذة بمظاهرات، بمشاقة، بإضرابات، باعتصامات، بأي شيء من هذه الأشياء، هذه كلها منابذة تتنافى مع النصح الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، الدين النصيحة. إذن الحويني خارج، لا يرى سلطانا شرعيا، يرى أن المسلمين لا جماعة لهم ولا إمام. فإذا كان الأمر كذلك إذن هو خارجي. وعليه فإننا نقول يا أخواني التعصب لشخص يعميك عن أن تبصر، فلماذا هذا فلان هذا للسنة ولم يهدي فلان الآخر للسنة؟ انظر إلى سعيك، أنت تركت شيخك وتركت الدنيا كلها وذهبت تلتمس الحق هنا وهناك، تلتمس الحق هنا وهناك. فلهذا هداك الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنتم يوما ما ألم يكن، ونحن جميعا أنتم يوما ما ألم يكن الحويني محببا إليكم وكنتم معه وإلى آخره؟ كان هذا ولا ما كان يا إخواني؟ كان. طيب كان. طب وهل تتمنى الهداية للحويني قبل أن يموت؟ ولحسان وليعقوب، ونتمنى أن يكون على السنة؟ نتمنى هذا. هذا تتمناه؟ هذا تتمناه. ليه؟ لأنه ليس هناك عداوة شخصية بينه وبين أحد منه، إنما المسألة متعلقة بمشهرة. فلهذا لماذا الله هداك إلى السنة؟ معناها سهلة، هداك إلى السنة ولم يهدي إلى السنة آخرين، مع أن السنة سهلة لأنها أصول، لأنك سعيت في تحصيلها وذهبت هنا وهناك فكان ما كان، إنما غيرك لا. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. نعم.
روي عن سيد بن جبير أنه قرأ قوله: يهدي قلبه بالنون، نهدي قلبه.
نعم.
قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ساق بسنده إلى سيد بن جبير في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله هذه الآية تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم، نسخت الآية الأولى.
طيب هل في هذه الآية نسخ فعلا؟ هل الآية هذه فيها نسخ؟
ليس النسخ فعلا، ليس النسخ
هذا نسخ. قول هناك من يقول هذه فيها النسخ، والصحيح أنه لا نسخ فيها، لأن من اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق التقوى، ليس حق التقوى فوق المستطاع، إنما حق التقوى ما استطعتم، وبالتالي فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق التقوى، وليس شيء من ذلك يكون زائدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطلاق. نعم.
سورة الطلاق، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ساق بسنده إلى سعيد بن جبير: في الرجل يطلق امرأته تطليقا أو تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها رجل في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة، لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر.
يقول: في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها رجل في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة، لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر. هذا لو انقضت، وإلا فترجع الأول إذا كانت في العدة. والزواج الثاني هذا باطل، الزواج الثاني هذا باطل، فلو تزوج الرجل امرأة في عدتها كان هذا الزواج باطلا. نعم.
شيخنا الاستبراء.
نعم،
يعني هنا الاستبراء
يحصل الاستبراء. نعم، لابد من حصول هذا. نعم،
يعني ما ترجع له مباشرة.
فإذا إذا إذا طلق إذا تزوجها هذا في العدة ثم إنه طلقها، إن كان بشبهة فإنها تعتد من هذه العدة التي ستعتد منه منها، يحصل بها الاستبراء لأنها تكون ثلاث حيض. نعم.
يبين كده شيخنا على كل حال لابد.
لا 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 لا، مجرد ان ينظر الى ام الزوجة بشهوة ما تحرم عليه زوجته، بل اذا زنى بام زوجته، مش نظر اليها، بل اذا زنى بام زوجته لا تحرم عليه زوجته. اذا زنى بها بعد زواجه من المرأة، اذا زنى بها فانها لا تحرم عليه الزوج. اي نعم، لا ليس كذلك. اي نعم، لا بتعتد. نعم، يقول تعتد من الثاني. نعم. الا بايه؟ لا، ما احنا مش ما لناش علاقه بالاول، لكن احنا نقول هنا تعتد منه، تعتد منه، وفي هذه العده حصل الاستبراء. نعم.
شيخنا، في الطلاق اللي بشبهه بيبقى تكون عده ولا استبراء؟
نعم،
في الطلاق اللي بشبهه في الزواج
الذي يظهر هنا يكون بيترتب عليه اثار. شوف كده في الزواج بشبهه. نعم.
ساق بسنده في قوله تعالى عن سعيد، في قوله تعالى: الا ياتينا بفاحشه مبينه، قال: لو كان الزنا كما تقولون اخرجت فرجمت، كان ابن عباس يقول: الا اي فحشنا، قال: وهو النشوز.
نعم، هذا في معنى الفاحشة أنه النشوز. نعم، سيئة الخلق. نعم.
قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن ارتبتم، أي إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر.
نعم.
قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.
إذا المرأة إذا كانت تحيض فعدتها بالإقراء، وإذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها أو ليأسها فإنها تعتد بالأشهر. نعم. نعم.
جاء في البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، قال في فتح الباري: وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ: في رجل غشى أم امرأته، قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته، وإسناده صحيح.
نعم، لا تحرم عليه الزوج إذا زنى بأمه. نعم، إذا زنى يعني بأمه. ابن عباس. نعم نعم.
قوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وجدكم قال بفتح الواو
وجدكم. نعم.
وجدكم. قوله تعالى: وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. ساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإن تعسرتم فسترضع له أخرى قال: إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به.
نعم.
قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ساق بسنده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: يتنزل الأمر بينهن قال: السماء مكفوفة والأرض مكفوفة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التحريم. طبعا المثلية هنا ومن الأرض مثلهن في العدد وليس في الصفة، ومن الأرض مثلهن في العدد، فالأراضون سبع والسماوات سبع، لكن ليس في الصفة. صفة السماوات ليس كصفة الأرض، وصفة الأرض ليس كصفة السماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التحريم.
سورة التحريم. قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ساق بسنده لسعيد بن جبير قال: هو بمنزلة الظهار، إذا قال هي علي حرام عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.
نعم، هذا قول أن علي حرام هذه تكون ظهارا. أنت علي حرام هذه تكون ظهار، والصحيح التفريق، فهي من الكنايات. أنت علي حرام، إما أن تكون ظهارا إذا قصد بها ظهار، أو تكون طلاقا إذا قصد بها طلاق، أو تكون يمينا لأنه حرم ما أحل الله له فيكفر كفارة يمين صغرى. نعم.
قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ساق بسند لسعيد بن جبير في قوله تعالى: وصالح المؤمنين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ساق بسند قال روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وصالح المؤمنين قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لأنهما أبوا عائشة وحفصة رضي الله عنهن، وقد كان عونا له عليهما.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وصالح المؤمنين قال: من برئ منهم من النفاق. قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله.
لا أقوال، يعني لا شك أن عمر من صالح المؤمنين وأن أبو بكر من صالح المؤمنين وهكذا. نعم.
قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. روي عن سعيد بن جبير في قوله: مسلمات يعني مخلصات. وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: سائحات أي صائمات.
نعم، هذا أحد أنواع تفسير صائمات، وقيل طلاب العلم أيضا، وقيل المجاهدون، كل هذه أقوال. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة.
قال ابن الجوزي: سائحات في قولان أحدهما صائمات، قال ابن عباس والجمهور قد شرحنا هذا المعنى عند قوله السائحون. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
توبوا. والثاني مهاجرات، قاله زيد بن أسلم وابنه. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة قال: هي التوبة المقبولة،
وهي القائمة على الشروط المعروفة: الإخلاص، التوبة في وقت الإمكان، الإقلاع عن المعصية، والعزم على عدم العودة والندم على ذلك. ثم إذا كان الذم متعلقا بحق المخلوق فإرجاع الحق لصاحبه. نعم.
قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. ساق بسنده لسعيد بن جبير لما سئل ما كانت خيانة امرأة لوط وامرأة نوح عليهما السلام، قال: فقال: أما امرأة لوط فإنها كانت تدل على الأضياف، وأما امرأة نوح فلا علم لي بها.
نعم. طب قد يقول قائل: كيف النبي يتزوج امرأة وتكون كافرة وتبقى مع امرأة كافرة؟ أليس الله عز وجل قد حرم هذا فقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ فكيف يكون هذا؟ نقول هذا ولي حمزة. نعم، من جملة الأحكام التي تختلف فيها الشرائح، فقد كان عندهم هذا جائزا لكن عندنا ليس بجائز. نعم.
مساله
ثم شيخ. عندنا جائز اذا كانت كتابي، اذا كانت كتابي واحنا عندنا المراه كافره، فانت تتزوج المحصنه الكتابي، يبقى انت تزوجت امراه كافره ولا لا؟ الكتابيه كافره، كافره، ومشركه، ومشرك. فأبيح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، وهي امرأة كافرة وتتزوج. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج المرأة الكتابية؟ يتزوج المرأة الكتابية، إذ لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غير، هذا مباح. نعم. ايه؟ يعني انت تفسير اخر، يعني عايز تقول لم يكونوا كفارا؟ كما فسر العلماء دلالة على اضياف مخالفة في الدين. نعم.
مسألة شيخنا النكاح الاستبراء بحيضة ولا عدة،
نعم.
في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال: وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة، لأن العقد الباطل وجوده كعدمه ولا يؤثر شيئا. والفرق بين العقد الباطل والفاسد أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة وإنما هو استبراء، وهو القول الراجح، لأن الله تعالى إنما أوجب 3 حيض على المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء 3 إلا للمطلقة فقط.
هذا قول. نعم.
وفي كلام لابن قدامة،
أيوة،
يقول: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوعة بشبهة أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره.
أعد.
وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوعة بشبهة أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره، والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه، ولذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعها. ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها، لأن نكاحها يفضي إلى اشتباه النسب، فالواطئ كغيره في أن الولد لا يلحق نسبه.
هذا على قول تحريم الزنا، الزاني ينكح المزني بها، لكن على القول الثاني أنه ينكحها ولا إشكال. نعم. نعم. هذا قد يتوجه في امرأة لوط. في امرأة لوط قيل بأنها كانت تظهر الإسلام ولكنها تبطن الكفر. أما في امرأة نوح عليه الصلاة والسلام فلا، والله قال: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نعم. عند تفسير قوله: فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: لأنها كانت تظهر الإسلام، فكان كفرها كفر نفاق. هذا في لوط، البعض قال هذا. أما امرأة نوح عليه الصلاة والسلام فقد كانت كافرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك. نعم.
سورة الملك قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ: من تفوت بشد الواو مصدر تفوت. قوله: تكاد تميز من الغيظ. روي عن سعيد في قوله: تكاد تميز من الغيظ، يعني تنقاطع وينفصل بعضها من بعض.
نعم.
قوله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله: فسحقا لأصحاب السعير، قال: واد في جهنم. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ساق بسنده لسعيد بن جبير في قوله: إن أصبح ماؤكم غورا لا تناله الدلاء، فمن يأتيكم بماء معين، قال الظاهر.
نعم. نعم. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال: أما البيت فهو بيت إسلام لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه بيت إسلامي، حتى امرأته لم تتظاهر بالكفر وتظاهرت بأنها مسلمة، ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبد من الصالحين فخانتاهما. قال: ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال المجتمع الذي فيه المنافقون إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر
الظاهر يعني أحكام الظاهر أحكام الدنيا. من هنا فسر من فسر بهذا قول الله عز وجل: فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. فالبيت كان بيت مسلم لكن النجاة لما حصلت للمؤمن. نعم.
إذا نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: امرأة لوط مسلمة على دين زوجها في الظاهر، منافقة في الباطن.
نعم. طيب امرأة نوح، امرأة نوح. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القلم.
سورة القلم، قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: على دين عظيم.
نعم.
قوله تعالى:
الخلق يطلق ورد به كل الدين، هذا خلق تتخلق بهذا، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أي يتخلق بما في القرآن كله. نعم.
قوله تعالى: بأيكم المفتون، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: بأيكم المفتون، قال: بأيكم المجنون.
نعم.
قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنامتها الملصق.
نعم.
قوله تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير يقول: هي أرض باليمن يقال لها ضروان. قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ساق بسنده إلى سعيد بن جبير في قوله: قال أوسطهم، قال أعدلهم. قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ساق بسنده عن سعيد بن جبير: يوم يكشف عن ساق، قال: عن شدة الأمر. قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود.
لكن هل هذا في تأويل صفة الساق يوم يكشف عن ساق؟ إنما ذكر هنا بهذا شدة الأمر أو كذا، لأن الصفة هنا عارية عن الإضافة، لكن نقول هذه صالحة لإثبات صفة الساق لأن النبي استدل بها يكشف عن ساقه، فالنبي أضاف الصفقة إلى الله عز وجل، فلهذا كانت هذه الإضافة إضافة صفة للموصوف، فعلمنا هذه الآية نستدل بها على الصفة، لكن تفسير من فسرها بشدة الأمر أو كذا إما باللازم، لأنه إذا كشف عن ساقه فذاك يوم عظيم يكشف عن هول عظيم أو كذا، أو لأنها غير مضافة ف فسرها بدلالة لغوية محضة. قال ابن الجوزي: يوم يكشف المعنى فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق. قرأ الجمهور يكشف بضم الياء وفتح الشين، وقرأ ابن أبي عبلة وعاصم وكذا بفتح باء الياء وبكسر الشين، إلى أن قال يكشف عن ساق، قال يكشف عن شدة. وقد روى عكرمة عن ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، قال يكشف عن شدة. قال في الحاشية: قال نووي في شرح مسلم: فسر ابن عباس وجمهور اللغة وغريب الحديث الساق هنا بشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول، وهذا قول مجاهد وقتادة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج لمعاناته والجد فيه شمر عن ساق، فاستعيرت الساق في موضع الشدة، هذا قول الفراء وأبي عبيدة واللغويين، وقد أضيف هذا الأمر إلى الله تعالى، فروي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكشف عن ساقه، وهذا إضافة إليه لأن الكل له وفعله، يبقى إذن هنا يكشف عن ساقه، جاء في الصحيحين يكشف عن ساقه، وبهذا نقول لا إشكال في ذلك، في أن هذه الآية تكون دليلا على صفة الساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الساق، وقد جاء في بعض الطرق أيضا أنه استدل بالآية، فيكون ذلك دليلا على إثبات صفة الساق. طيب، هل الذين فسروا الساق بالشدة نفوا صفة الساق؟ أبدا، لم يثبت أن ابن عباس نفى صفة الساق ولا أن مجاهد نفى صفة الساق، مثل ما تكلمنا في تفسير مجاهد الميزان وأنه العدل، لكن هل هذا فيه نفي الميزان؟ أن مجاهد ينفي الميزان؟ أبدا، ما ينفي الميزان، لكن هذا الميزان يحصل بالعدل، فيكون هذا بالمقتضي واللازم. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه يبين أن التفسير طارة يكون بالمطابقة وطارة يكون باللازم والمقتضي وغير ذلك، مثل تفسير السلف المعية لما قال وهو معكم، قالوا بعلمه. طب هل معنى مع بعلمه؟ هل معنى مع العلم؟ لا، لكن مقتضى مع وهي المصاحبة العلم، فيكون هنا القول بالشدة هذا بالمقتضي بلازم. ليه؟ ليه؟ لأنه هذا اليوم يحصل فيه الشد ويحصل فيه هول عظيم، ليس فيه نفي لصفة الساق، ليس فيه نفي لصفة الساق. يبقى الذين فسروا من السلف بهذا لا ينفون صفة الساق، أما الذين يستدلون هنا بكلام ابن عباس وكذا هنا على الشدة فينفون صفة الساق، نقول صفة الساق ثابتة، ثابتة بالسنة كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد يكشف عن ساقه، وثابتة بالقرآن لأن النبي استدل بهذه الآية صفة الساق. وليس عندنا دليل أن ابن عباس نفى صفة الساق، لم يكن عندنا دليل على هذا. نعم
كلام شيخ الإسلام.
أيوة.
قال رحمه الله تعالى: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه قد تأول شيئا من آيات الصفات أو حديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير، وتمام هذا أني لم أجدهم قد تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه، فما عدم
شوف هذه رواية استدلال النبي بالآية. نعم.
فما عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر.
أيوة، يعني الساق عري عن الإضافة، فلهذا لما تفصل بشدة ساق على جهة اللغوي، إنما ساقه هذه صفة. نعم.
ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا، وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة.
نعم.
في البخاري.
نعم.
حديث أبي سعيد في البخاري. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا،
اللي هو يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. فيسأل ما معنى الآية؟ قال إيه؟
قال يكشف ربنا عن ساقه.
البخاري بوب بالآية باب يوم يكشف عن ساقه.
قال باب يوم يكشف عن ساقي
ثم ذكر
الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمن.
شرح الآية، شرح الآية. نعم. قال حتى هذه نعم لسه سيدنا ما قرأ دلوقتي يا أمير. نعم.
عند الدارمي في كتاب الرقاق حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله العبادة في صعيد واحد نادى مناد ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ويبقى الناس على حالهم فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا فيقولون ننتظر إلى هنا فيقول هل تعرفونه فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودا، فذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
لهذا لا ريب ولا شك أن الآية تكون مئات الصفات لاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بها. ها؟ أي نعم.
لعله مدرج شيخنا من كلام أبو هريرة فذلك قوله.
إذا نبه العلماء على ذلك، إذا نبه العلماء على الإدراج. نعم. لكن في حديث في الصحيح أنه شرح الآية
في كتاب التفسير في البخاري
شرح الآية وبوب بها البخاري. نعم. ظهر إيه ده في التبويب؟ لا إحنا في النص نفس النص إيه، بس في شرح الآية، في ذكر الآية معنا، في ذكر الآية معنا، قال فيسجد من كان كذا ويعود وهكذا. هات نص البخاري في ذكر معنا.
كتاب التفسير سورة نون والقلم باب يوم يكشف عن ساق.
طيب الحديث
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة
تمام
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
اللي هو معنى إيه؟ يوم يكشف عن ساق فدعوا للسجود وهم سالمون فلا يستطيعون وكذا ودعوا للسجود. إذن هذا معنى الآية، لا فرق بين معناه وبين لفظه، فذكرها النبي بالمعنى، ما ذكرها النبي بالمعنى. نعم
ابن باز. نعم. سؤال ابن باز رحمه الله تعالى ما هو الحق في
لكن استدل بها كما عند الدارمي. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما هو الحق في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن فيكون لما فسر ابن عباس الساق بشدة لأن الساق غير مضاف ففسرها بدلالة لغوية. نعم. لكن هل ينفي؟ لا. ثم قد كما قلت لكم أن هذا يكون باللازم. نعم. لأن يوم يكشف عن ساقه وكذا يقع من ذلك من الهول والشدة ما يقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه، وهي العلامة التي بينه وبينهم عز وجل، فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه، وإن كانت الحرب يقال لها كشفت عن ساق إذا اشتدت، وهذا معنى معروف لغويا قاله أئمة اللغة، ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء في الحديث الشريف وهو كشف الرب عن ساقه عز وجل، وهذه من الصفات التي تليق بجلال الله وعظمته لا يشابهها فيها أحد جل وعلا.
نعم. قال ابن عباس هذا إذا إلا إذا لم يصح عن ابن عباس. نعم. أي نعم له كلام. نعم.
قال تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. روى بإسنادي عن سعيد بن جبير وقد كانوا يدعون إلى السجود قال يسمع المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه.
نعم.
قال تعالى لولا أن تدركه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. روي عن سعيد في قوله لولا أن تداركه نعمة قال عبادته التي سلفت.
نعم.
قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون
كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ليزلقونك قال يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة.
نعم. نعم. لا لا نقول كان قرآنا يمشي على الأرض، فالنبي ليس قرآنا، لكن نقول كان خلق القرآن كما قالت عائشة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحاقة.
قال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية قال لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزان إلا حيث طغى الماء فإنه قد غضب لغضب الله فطغى على الخزان فخرج ما لا يعلمون ما هو.
نعم.
قال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والملك على أرجائها قال على حافات السماء.
نعم قوله ويحمل عرش ربك فوقهم. طيب هات الأثر اللي بعديه.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من صفوف الملائكة.
نعم قال ابن الجوزي في ثلاثة أقوال، أحدها ثمانية أملاك، وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين، هذا قول الجمهور. قال في الحاشية روى الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر مقطوع، رواه الطبري. ورواه الطبري أيضا من طريق ابن إسحاق قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم اليوم أربعة، يعني حملت العرش، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أخرين فكانوا ثمانية. وقد قال تعالى ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهذا خبر مقطوع أيضا. قال ابن كثير وقوله ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل عرش ثمانية من الملائكة. قال واحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. طيب والقول الثاني المراد بثمانية ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، قالوا ابن عباس وابن جبير وعكرمة. والثالث ثمانية أجزاء من الكروبيين الملائكة يعني لا يعلم عددهم إلا الله، قاله مقاتل. وقد روى أبو داود في سنن من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك الملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال في الحاشية وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. نعم
قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى الأيام الخالية أيام الصيام.
نعم وهو أعم بما كنتم تعملون في الأيام الخالية يعني في الدنيا. قال ابن الجوزي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي قدمتم أعمال الصالح في الأيام الخالية أي الماضية وهي أيام الدنيا. نعم
قال تعالى ثم لقطعنا منه الوتين. روى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى الوتين قال نياط القلب.
نعم قال ابن الجوزي عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، فإذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه. نعم دليل على أن القرآن محفوظ وأن النبي ما زاد فيه. نعم ومحال أن النبي يزيد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعارج. نعم
قال تعالى من الله ذي المعارج. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ذي المعارج قال ذي الدرجات.
نعم
قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل. روي عن سعيد في قوله يوم تكون السماء كالمهل أي كدردي الزيت.
نعم
دردي. قال تعالى ولا يسأل حميم حميما. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله
السماء العظيمة تنشق وتكون كالمهل وهي عظيمة انظروا إلى عظمتها والشمس تكور والقمر وكذا. نعم
قال تعالى ولا يسأل حميم حميما. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله لا يسأل بضم الياء.
نعم لانشغاله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم
قال تعالى نزاعة للشوى. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى نزاعة للشوى العصب والعقب.
نعم شدة النار. نعم
أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى نزاعة للشوى قال فروة الرأس.
نعم
قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا قال شحيحا جزوعا.
نعم طبعا إلا المصلين. نعم
قال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. روي عن سعيد في قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون الذين يكثرون فعل التطوع.
نعم ويحافظون عليها ولا يضيعونها. نعم.
قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. روى بإسناده عن معاوية بن إسحاق قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: لأن أؤتمن على بيت من الدر أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة حسناء.
سبحان الله، لأنها فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا كانت الأحكام عظيمة في هذا الباب، باب النساء، من النظر، الخلوة، المصافحة، السفر بدون محرم، أحكام عظيمة. لأن المرأة فتنة، إذا خرجت استشرف الشيطان. ولهذا النبي يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا احذر المرأة، احذر المرأة. نعم. فقد يخترق الإنسان من قبلها، تكون على معتقد صحيح وعلى سنة وعلى كذا وعلى تدين في نفسك، ثم تخترق. فلهذا التعامل مع النساء يكون للحاجة، لا تتجاوز الحاجة. نعم نعم، يعني حتى ولو كانت. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نوح عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. أخرج عبد بن حميد عن سعيد في قوله تعالى: واستغشوا ثيابهم، قال: تسجوا بها.
نعم. سبحان الله، إمعان في الإعراض والعناد. كلما دعاهم إلى الله عز وجل كان منهم ذلك الذي ذكره الله عز وجل، جعلوا أصابعهم في أذانهم. وليس فقط هذا، يعني جعلوا الأصابع في الأذان ليس فقط، بل واستغشوا ثيابهم وأصر واستكبروا استكبار. ولهذا في حياة نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل من الدروس ما ينبغي أن نستفيد منه، فقد كانوا صابرين، فقد كان صابرا. من منا جاء يدعو أحدا ففعل ذلك، وضع الإصبعين في الأذنين وجعل الثياب على الرأس والوجه وكذا، ومع ذلك صبر ودعاهم وحلم عليهم. نعم.
قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته.
نعم.
قال تعالى: رب اغفر لي ولوالدي. روي عن سعيد أنه قرأ: رب اغفر لي ولوالدي، ساكنة الياء على التوحيد.
نعم.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي، قال: يعني أباه وجده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجن. شوف أحد من المفسرين تكلم على والدي نوح وأنهما كانوا مؤمنين، هو هنا ذكر كلام الحسن، قال الحسن: وذلك أنهما كانا مؤمنين، أنهما كانا مؤمنين، لأن بين آدم ونوح 10 قرون كان على التوحيد، فمحتمل هذا. لكن شوف أحد أكد هذا، الحسن يقول: كانا مؤمنين. نعم.
قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالى ربنا.
نعم.
قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أخرج الخرائطي في كتاب الهواتف عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عويمر حدث عن بدء إسلامه فقال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم، فنزلت عن راحلتي ونختها ونمت وقد تعوذت قبل نومي، فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن. فرأيت رجلا في منامي بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقتي، فانتبهت فزعا فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى شيئا، فقلت: هذا حلم. ثم عدت فغفوت فرأيت مثل ذلك، فانتبهت فرأيت ناقتي ترعد،
ثم غفوت فرأيت مثل ذلك، فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب، والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذي رأيته في المنام بيده حربة، ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها، فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش، فقال الشيخ للفتى: قم فخذ أيها شئت فداء لناقة جاري الإنسي. فقام الفتى فأخذ منها ثورا عظيما وانصرف، ثم التفت إلي الشيخ وقال: يا هذا، إذا نزلت واديا من الأودية وخفت هوله فقل أعوذ بالله ربي محمد من هول هذا الوادي، ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها. فقلت له: وما محمد هذا؟ فقال: نبي عربي لا شرقي ولا غربي، بعث يوم الاثنين. قلت: فأين مسكنه؟ قال: يثرب ذات النخل. فركبت راحلتي حين برق الصبح وجددت السير حتى أتيت المدينة، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني بحديثي قبل أن أذكر منه شيئا، فدعاني إلى الإسلام فأسلمت. قال ابن جبير: وكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه، وأنه كان رجال من الإنس الآية.
نعم، الله أعلم بالقصة، لكن هذا معروف. نعم، قال روي عن سعيد بن جبير في قول فزمرقا قال: كفر. قال ابن الجوزي في قول فزمرقا قولان: أحدهما أن الإنس زادوا الجن رهقا لتعودهم بهم، قالهم مقاتل، والمعنى أنهم لما استعادوا بسادتهم قالت السادة: قد سدنا الجن والإنس. والثاني أن الجن زاد الإنس رهقا ذكره الزجاج. قال عبيدة: زادوهم سفها وطغيانا. وقال ابن قتيبة: زادوهم ضلالا. يبقى قولان: الأول أن الإنس زادوا الجن رهقا لتعودهم به، طيب، وخوفا. والثاني أن الجن زاد الإنس رهقا يعني سفها وطغيانا وكفرا. نعم، وذلك لما استعادوا بهم، فكان الواحد إذا نزل يستعيد بسيد الوادي وكذا. نعم نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقرأ سعيد بن جبير لوالدي بكسر الدال على الواحد. قال الكلبي: كان بينه وبين آدم 10 آباء كلهم مؤمنون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر لنوح والد فيما بينه وبين آدم عليهما السلام.
نعم، يبقى هذه فائدة، أنا والديه كان على الإيمان. نعم، أبوه. نعم.
قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. رابي إسنادي عن سعيد بن جبير قال: كانت الجن تستمع، فلما رجموا قالوا: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض. قال: فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من سوق عكاظ يصلي بأصحابه الفجر، ذهبوا إلى قومهم منذرين.
نعم.
قال تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. روي عن سعيد بن جبير في قول تعالى: كنا طرائق قددا، قال: ألوانا شتى.
نعم، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم المبتدع، وكنا طرائق قددا. نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال الفراء أي فرقا مختلفة أهواؤنا. وقال أبو عبيدة: واحد الطرائق طريقة، وواحد القدد قدة، أي ضروبا وأجناسا وميلالا. قال الحسن والسدي: الجن مثلكم، فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. نعم، سبحان الله. نعم.
قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. روي عن سعيد بن جبير أن الحجاج قال له حين أراد قتله: ما تقول في؟ قال: قاسط عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال، حسبوا أنه وصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا جهلة، إنما سماني ظالما مشركا. وتلا عليهم قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، للفرق بين القاسط والمقسط. فالقاسط الجائر هو اسم فاعل، لكن من قسط الثلاثي. أما المقسط فهو العادل صاحب العدل، وهو أيضا اسم فاعل لكن من الرباعي، أقسط مقسط، قسط قاسط. فالقاسط الجائر والمقسط العادل صاحب العدل. نعم.
قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. روى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة الدين لأسقيناهم ماء غدقا مالا كثيرا لنفتنهم فيه، يقول لنبتليهم به.
نعم.
روى بإسناد عن ثوير ابن أبي فاخته قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله لأسقيناهم ماء غدقا، قال المال.
نعم.
قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا.
لنفتنهم فيه اختبار وابتلاء، هل يشكرون أو لا يشكرون. نعم.
قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. روي عن سعيد بن جبير في قول تعالى عذابا صعدا، قال بئر في جهنم.
نعم.
قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قول تعالى وأن المساجد لله، قال: قالت الجن لنبي الله كيف لنا نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك، وكيف نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك، فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم.
روى عن سعيد بن جبير في قول تعالى وأن المساجد لله، قال الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان.
هذا قول. نعم.
قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. روى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: كان أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم يأتمون به فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد كادوا يكونون عليه لبدا، قال: فراكبوا عليه.
وذكر ابن جوزي قول آخر، وهو أنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم، فوصف لهم طاعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وائتمامهم به في الركوع والسجود، فكأنهم قالوا لما كان قام يصلي كاد أصحابه يكونون عليه لبدا. نعم. والمعنى الثالث: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة تلبدت الإنس والجن وتظهروا عليه ليبطل الحق الذي جاء به. نعم. عالم الغيب.
قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. روى بإسناد عن سعيد في قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول، قال: ليعلم الرسل أن ربهم أحاط بهم فبلغوا رسالتهم. روى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أخرج عبد بن حميد عن سعيد في قوله
فدل هذا على أن علم الغيب المطلق الله عز وجل يختص به، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد، إلا ما أعلم الله عز وجل به بعد بعض عباده. نعم.
أخرج عبد بن حميد عن سعيد في قوله
أما الغيب النسبي، الغيب النسبي هذا يعرفه بعض المخلوقات، الجن مثلا يعرف من هذه الأمور ما لا نعرفه نحن، لكن ليس الغيب المطلق. أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا الجن ولا الإنس ولا الملائكة ولا أحد يعلم الغيب المطلق. نعم. إلا إذا أعلم الله عز وجل أحد. نعم.
أخرج عبد بن حميد عن سعيد في قوله إلا من ارتضى من رسول، قال جبريل.
قال ابن الجوزي في قوله إلا من ارتضى من رسول، لأن من الدليل على صدق الرسل إخبارهم بالغيب، والمعنى أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من غيبه، يبقى ليس جبريل فقط إنما كذلك ماذا؟ الرسل. وفي هذا دل على أن من زعم أن النجوم تدل على الغيب فهو كافر، ثم ذكر أنه يحفظ ذلك الذي يطلع عليه الرسول، فقال تعالى فإنه يسلك من بين يديه أي من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا، أي يجعل له حفظة من الملائكة يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة فتكلمون به قبل أن يخبر النبي الناس، يعني الله حافظ الوحي. إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. انتبهوا تفسير الآية إيه؟ الله يعلم رسوله ببعض الغيوب وكذا، ويحفظ الرسول من أن تسترق الجن شيئا من ذلك فتخبر به الناس قبل أن يخبر الرسول. وقال الزجاج: يسلك من بين يدي الملك ومن خلفه رصدا، وقيل يسلك من بين يدي الوحي. فالرصد من الملائكة يدفعون الشياطين عن أن تستمع ما ينزل من الوحي. طيب نكتفي بهذا القدر.